اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا المسلمين. قال أبو عبد الله بن أجرم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء. وهو باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قال نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيدا، وإلا زيد. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
ذكر فيما تقدم أن التمييز من منصوبات الأسماء، فينصب على التمييز إذا قلت وفجرنا الأرض عيونا التمييز، وإذا قلت رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا محاولة وجنودا التمييز. العامل فيه هو الفعل الذي يكون قبله. فجرنا هذا فعل، وعيونا تمييز، والأرض مفعول، وكذلك رأيت الله أكبر كل شيء محاولة. فالعامل في محاولة هو الفعل في قولك رأيت، فيكون اسم، يعني التمييز اسم، لا يكون إلا اسما ولا يكون جملة. ثم هو منصوب بفعل أو وصف أو عدد أو مقدار. منصوب بفعل يعني مثل تصبب زيد عرقا، عرقا هذا تمييز، عامل فيه الفعل. تفقأ بكر شحما، العامل في شحما الفعل. طاب محمد نفسا، طاب الفعل، نفسا التمييز. العامل في هذه الأمثلة الفعل الذي أسند إلى الفاعل الذي بعده، زيد وبكر ومحمد. والمحول عن الفعل فجرنا الأرض عيونا، هذا محول عن المفعول، تقديره تفجرت الأرض، ولكن فجرنا فعل وفاعل. المحول عن الابتداء أنا أكثر منك مالا، فهنا ما هناك فعل إلا أن هناك أفعل، أفعل تفضيل أكثر. أما غير المحول إذا قلت امتلأ الإناء ماء، هذا امتلأ فعل ولكن لا بد له من فاعل، ولا يقال أن الإناء هو الفاعل لأنه ليس هو الذي يملأ نفسه، فتقديره ملأت فامتلأ. أما العدد الذي يميز العدد، اشتريت 20 غلاما، ملكت 90 نعجة، هذا معنى قوله المفسر لمن بهم من الذوات، المفسر لمن بهم يعني قولك اشتريت 20، هذه ذوات ولا يدرى ما هي، فإذا قلت غلاما فاسترت ذلك المبهم الذي هو العدد، ملكت 20، ملكت 90، ولا يدرى ما هي المملوك، فتميزه وتقول نعجة، فهذه كلها أمثلة. وأما زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، هذا من تمييز النسبة، شرط نصب التمييز الواقع بعد اسم التعطيل التفضيل أكرم أجمل، هذا أفعل تفضيل، مثل أنا أكثر منك مالا. ها هنا ما هناك فعل أكرم منك أبا، ولكنه أفعل تفضيل، إذا قلت زيد أحسن منك وجها أو أطول منك إقامة أو أسرع منك مشيا، أليس كلمة أسرع وأقوى أليست أفعل تفضيل؟ أجمل منك وجها، هذه أفعل تفضيل، فعرف بذلك أنه يعمل فيه الفعل، مثل الأمثلة الأولى عامل فيها الفعل وهو تصبب تفقأ طاب، وكذلك لو كان مضارعا يعني يتصبب زيد عرقا، وكذلك لو كان اسما زيد متصبب عرق، متصبب زيد عرق، زيد مستغن عنك مالا أو جاها، فعرف أيضا أنه يعمل فيه اسم الفاعل لأنه متصبب اسم فاعل. وأما اشتريت وملكت فإن هذا فعل وفاعل، وقد يكتفى وقد يكون الفعل ظاهرا: اشترى زيد 20 غلاما، فيكون العامل هو الفعل، ولكن التمييز مبين للعدد فهو منصوب على أنه تمييز. وأما زيد أكرم منك أبا فإنه أفعل تفضيل، أجمل منك وجها أفعل تفضيل. يقول شرط نصب التمييز الواقع بعد اسم التفضيل أن يكون فاعلا في المعنى. أكرم فاعل، كأنه يقول زيد كرم أبوه، زيد جمل وجهه، فيكون في المعنى فاعل كرم أبوه. يقول ولا يكون إلا نكرة، كلمة غلاما نكرة، شحما نكرة، نفسا نكرة، فلا يكون معرفة، فلا تقول زيد أكرم منك الأب، أحسن منك الوجه، الوجه اشتريت 20 غلاما. إذا قلت اشتريت 20 غلام كان مفعولا، وملكت 90 النعجة يكون أيضا مفعول، ولا يكون نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. فلا تقول وجها أجمل منك، تقدم وجها، أو تقول أبا زيد أكرم منك، أو تقول غلاما اشتريت 20، أو غلاما، أو اشتريت غلاما 20، أو ملكت نعجة 90. يمكن أن يجوز ذلك إذا دل عليه الكلام، يعني أن يكون قبل تمام الكلام يجوز تقديمه، ذكروا أنه يجوز المؤلف على قاعدة البصريين، والبصريون يجعلون القواعد على ما يريدون، وإذا جاءهم ما يخالف ذلك فإنهم يحملونه على أنه شاذ، والكوفيون يتوسعون فيجوزون في مثل هذا التقديم، ولذلك ويستدلون بمثل قول بعض الشعراء: رأيتك لما أن عرفتنا صددت وطبت النفس يا قيس عن أمري، صددت وطبت النفس، فجعلوه معرفة وقدموه هاهنا. بعد ذلك ذكر الاستهناء، الإخراج بإلا أو إحدى خواتها مع لولاه لدخل في الكلام السابق. الاستهناء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق، ويصح حمله على المستثنى وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. المستثنى هو الاسم الواقع بعد إلا أو أخواتها. فإذا قلت ما جاءني إلا زيد، ما جاءني أحد إلا زيد أو إلا زيدا، فإن هذا مخرج عن عدم المجيء. يقول: حروف الاستثناء 8، وأشهرها إلا، وغير، وهي أكثر استعمالا، وسوى، واستعمالها أيضا كثير، وسوى وسواء، سواء وخلا وعدا وحاشا، هذه 8. أدوات الاستثناء الدالة عليه هذه 8، سماها حروفا تغليبا. الأصل أنها 4 أقسام: حرف بالاتفاق وهو إلا، اسم بالاتفاق وهو غير، فإنها اسم ولذلك تضاف، وكذلك سوى وسوى وسواء، هذه كلها أسماء. فعل بالاتفاق وإن لم يذكر هنا وهو ليس، ولا يكون، إذا عدت سوى بلغاتها 3 واحدة، الرابع متردد بين الفعلية والحرفية، خلا وعدا وحاشا، يصلح فعلا ويصلح قولا ويصلح حرفا، ولذلك يعدونها من حروف الجر: خلا زيدا، خلا زيد. لم يذكرها هنا ليس، وهي من حروف الاستثناء. تقول: أقام القوم ليس زيدا، أو لا يكون زيدا. ذكر أن المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. التام هو الذي فيه المستثنى والمستثنى منه، والموجب هو المثبت. فإذا قلت مثلا: قام القوم إلا زيدا، هل هذا مثبت أو منفي؟ مثبت. قام القوم أليس مثبت، مثبت القيام؟ أليس تاما؟ قام القوم يعني ذكر فيه الفعل والفاعل الذي هو القوم، وذكر فيه المستثنى: قام القوم إلا زيدا، ويسمونه متصلا، يعني أن المستثنى من جنس المستثنى منه، ويخرجون بذلك إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. يمثلون بما إذا قلت: قام القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم لأنه من جنس آخر، فإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فإنه ينصب حتى ولو كان غير موجب، ما قام القوم إلا حمارا. فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا فإن هذا موجب حيث أنه مثبت، وكذلك تام حيث ذكر فيه الفاعل. قام القوم فعل فاعل الكلام تام، إلا زيدا خرج الناس إلا عمرا، فالتام أن يذكر فيه المستثنى منه، والموجب الذي هو مثبت يعني ليس منفيا، ما لا يسبقه نفي ولا ما يشبه النفي. يقول إن كان الكلام منفيا، إذا كان الكلام منفيا فتارة يكون تاما وتارة يكون ناقصا. التام هو الذي يكون فيه المستثنى والمستثنى منه، ومع ذلك يكون منفيا يتقدمه حرف النفي، ومع ذلك يجوز فيه البدل ويجوز النصب على الاستثناء. البدل يكون بدلا مما قبله، إذا قلت ما قام القوم فتبدل المستثنى وتجعله مطوفا على القوم، ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، فالرفع يكون بدل من القوم، والنصب على أنه مستثنى، ما قام القوم إلا زيد إلا زيدا. يسمى هذا منفيا يعني ليس موجبا، الموجب هو المثبت، وأما هذا فإنه منفي. يقول إن كان الكلام ناقصا يعني لم يذكر فيه المستثنى منه، ما قام إلا زيد يكون على حسب العوامل، ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. فأكثر الكلام يكون على إلا، أن المستثنى بها تارة يكون موجبا وتارة يكون منفيا وتارة يكون ناقصا وتارة يكون متصلا. المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وغير المتصل الذي المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، مثل قام القوم إلا حمارا، ما قام القوم إلا حمارا. يقولون إذا كان منفيا وليس متصلا فليس فيه إلا النصب، وأما إذا كان منفيا ومتصلا فإنه يجوز فيه الأمران، البدل والنصب. البدل ما قام القوم إلا زيدا، النصب ما قام القوم إلا زيدا، لأن هذا منفيا ليس بموجب، وتام ومتصل. فإذا قلت ما قام القوم إلا حمارا لا تقل إلا حمار، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. المستثنى بغير مجرور، مثل قوله تعالى غير المغضوب، ولا يقال غير المغضوبة. وكذلك ما جاءني غير زيد، فغير مضافة ولهذا ما نونت. وإذا عملت معاملة الاسم فإنها تنوع وتدخل عليها اللام الألف واللام، فتقول هذا مال الغير، وتقول هذا مال غير سوف يأتي، فتنونه مال غير يعني مال أناس غير هؤلاء. كذلك سوى وسوى وسواء تجر الذي بعدها. ما جاء سوى زيد، سوى زيد تقول ان سوى كما ذكرنا انها فعل، انها اسم. غير وسوى بلغاتها الثلاث اسم وتضاف الى ما بعدها. سوى زيد، سوى زيد سواء زيد مجرور لا غير، يقول انها تعطى ما يعطاه اسم الواقع بعد الا من وجوب النصب بعد الكلام التام الموجب، لكن على الحال من جواز الاتباع بعد التام من النفي ومن الإجراء على حسب الأوامر في النواقص، يعني تعرب بإعراب الاسم الذي يقع بعد إلا، فتقول ما جاءني غير، لأنها تعتبر فاعلة، كما لو قلت ما قام إلا زيد يعني قام القوم إلا زيد، فإلا يقع بعدها اسم مرفوع، وغير كذلك تكون مرفوعة. ما قام غير، لا تقول غير، ما قام غير، أو ما إذا كان ناقصا ما رأيت غير، ما مررت بغيري، فتعرب بالإعراب الاسم الذي يقع بعد إلا. أما المستثنى بخلا وعدا وحاشا فإنه يجوز نصبه وجره. خلا زيد، قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، حاشا بكرا وبكر، ولهذا عدوها من حروف الجر، فتصلح أن تكون من حروف الجر وأن تكون من حروف النصب، يعني أن ينصب بها. نقرأ في الرحبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، قال في تكملة باب السهام: فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم فاحفظ عنه، واحذر هديت أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصلا، وأحص من ضم وما تحصلا، واقسمه فالقسم إذا صحيح، يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي.
يقول فيما سبق: وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق بهذا قد قسم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هدية وفقها تماما، واضربه في الأصل ولا تداهن. ثم يقول: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب جانبك الزلل. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، السهام قد تنقسم وقد لا تنقسم. فمثال انقسامها: إذا كان عندك ثلاث زوجات وأربع بنات وخمسة أعمام، انظر عندنا الآن ثلاث فرق: الزوجات فرقة، والبنات فرقة، والأعمام فرقة، تعطي الزوجات الثمن من 24، الثمن 3 والزوجات 3، هل تنقسم؟ تنقسم 3 على 3. كذلك البنات، البنات 4 لهن الثلثان، الثلثان 16، على 16 تنقسم على 4، لكل واحدة 4، الباقي إذا جعلنا 16 و3 كم بقي من 24؟ بقي 5، الإخوة يأخذونها، أليس الإخوة 5؟ تنقسم عليهم. ففي هذه الحال أننا نظرنا وإذا السهام منقسمة على أهلها، فهنا لا حاجة إلى الضرب. ولهذا قال فيما تقدم: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، صحت من أصلها من 24 فلم تحتاج إلى تصحيح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها، مكملا إذا لم يكن فيها عول كما في هذه المسألة، وعائل فيما إذا كان فيها عول كما إذا كان عندنا أختان شقيقتان وأربع، إذا كان عندنا 8 أخوات شقائق وأربع أخوات لأم وثلاث زوجات وجدتان، فيها زوجات لهن الربع، وفيها أخوات لهن الثلثان والثلث، فمخرج الربع من 4 ومخرج الثلث من 3، نضرب 3 في 4 ب12، فنقول الأخوات الشقائق 8 لهن الثلثان 8، ينقسم عليهن. الأخوات لأم 4 لهن الثلث 4، الثلث 12 ينقسم عليهن. الزوجات 3 لهن الربع 3 ينقسم عليهن. الجدات 2 لهن السدس 2 ينقسم عليهن. عالت المسألة إلى 17، هي التي سبق أنهم سموها أم الأرامل، يسمونها أيضا الدينارية، فهذا معنى كؤله من عولها مكملا أو عائلا من عولها. وأما التصحيح فيحتاج إليه إذا حصل الانكسار على فريق، مثاله إذا كان عندنا في هذه المسألة أن الزوجات اثنتين وسهامهن ثلاثة، الثلاثة لا تنقسم على الاثنين فيها كسر، لكل واحدة واحد ونصف، فنقول حصل الانكسار على الزوجات، زوجتين وسهامهن ثلاثة، وأما الجدات منقسم عليهن والأخوات فماذا نفعل؟ الانكسار على فريق. في هذه الحال نقول نضرب رؤوس الزوجات اثنتين في أصل المسألة مع عولها الذي هو 17 34، 17 17 34، فعندنا جزء السهم رؤوس الزوجات وأصل المسألة 12 وعولها 17 ومصحها 34، انقسمت من 34 لأن أعطينا الأخوات الشقائق 8 مضروبة في 2 16، والأخوات لأم 4 مضروبة في 2 8، هذه 24، والزوجات 3 مضروبة في 2 بستة لكل واحدة، وهن اثنتين ثلاثة، هن زوجتين لكل واحدة ثلاثة، والجدات لهن 2 مضروبة في 2 بأربعة، أتمت 34. الانكسار هنا على فريق. إذا كان الانكسار على فريقين، إذا قدرنا أن الأخوات الشقائق 7، في هذه الحال 7 لا ينقسم عليهن سهمهن 8، فنثبت رؤوسهن 7، والجدات والزوجات سهامهن 3 وهن 2 منكسر عليهن. المثبتات 7 الاثنين، ننظر بين المثبتات فننظر بين 7 واثنين، نجد بينهما مباينة، لا موافقة بالنصف ولا مداخلة ولا مماثلة بل مباينة، فنضرب 2 في 7 14، ماذا نسميها؟ جزء السهم، نضربها في أصل المسألة مع عولها الذي هو 14 تضرب في 17. ها هنا طريقة في مثل هذا، يعني الطريقة إذا كان هذا فوق 10 والآخر فوق 10، فإنك تضم الذي فوق 10 الأولى إلى العدد الثاني وتقلبها عشرات، ثم بعد ذلك تضرب الآحاد بعضها في بعض. فعندنا الآن 17 و14، نضرب إحداهما في الآخر. نأخذ 4 التي في 14 نجعلها مع 17، 21، نقلبها عشرات تصير 210. يبقى عندنا 4 و7، نضرب 4 في 7 فتكون 4 في 7 في 28، نضمها إلى 210 فتكون هذه هي الجامعة المسألة أو المصح، يعني 238 هذا مصح المسألة. هذه من الطرق التي يسلكها الحسابيون إذا ضرب مثلا 15 في 15، تأخذ 5 وتضع مع 15 وتقلبها عشرات، ثم تضرب بعد ذلك 5 في 5 وتضمها إلى العشرات التي قلبتها. طريقة من طرق الحساب. وأما طريقة الأصابع فإنه إذا ضربت مثلا 9 في 9 فإنك تجعل الأصابع الواقفة عشرات، والمضمومة تضرب بعضها في بعض، فعندك 80 1 في 1، أي 9 في 9 81. وكذلك لو كانت 6 في 6 الإصبعان الواقفان تجعلهم عشرات، والمضمومة بعضها في بعض، 4 في 4 ب16 مع 20 36. فالحاصل يقول لما ذكر النسب مماثل من بعده مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبت عن تفسيرهن العارف. أولا مماثل إذا كان عندنا أن في مثالنا هذا الزوجات 2 والأخوات 2، الأخوات الشقائق، فنقول الأخوات الشقائق سهمهن ينقسم عليهن 8، وسهم الزوجات لا ينقسم عليهن، نثبت رؤوسهن. الجدات إذا كنا جدتان ينقسم سهمهن عليهن، لهن سهمان. إذا كنا الأخوات لأم 2 وسهامهن 4 ينقسم عليهن. فإذا كنا الأخوات لأم 3 وسهامهن 4 لا تنقسم، والأخوات الشقائق 3 وسهامهن 8 لا تنقسم، يعني سهام الأخوات الأم 4 وهن 3 مباين، فنثبت رؤوسهن 3. الأخوات الشقائق سهامهن 8 ورؤوسهن ثلاثة لا تنقسم وتباين، أثبتنا رؤوس الأخوات ورؤوس الأخوات. ننظر بين المثبتات، ننظر بين ثلاثة وثلاثة، نجد بينهما مماثلة. وهذا معنى قوله فخذ من المماثلين واحدة، تأخذ واحد من المتماثلين وتجعله جزء السهم وتضرب الثلاثة في 17 ب51 فيكون ذلك مصح المسألة. يقول خذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة. إذا قدرنا أن الأخوات الشقائق ثلاث، والأخوات لأم تسع، ماذا يكون بينهم؟ ننظر بين ثلاث وتسع، بينهما مناسبة وتسمى أيضا مداخلة، وذلك لأن إذا سلقنا الثلاثة على التسع أفنتها من غير زائد من غير باقي، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، فيسمى هذا مناسبة. ماذا نفعل؟ وخذ من المناسبين الزائدة، نأخذ التسعة نكتفي بالأكبر. وهكذا اثنان وستة بينهما مناسبة، وهكذا مثلا أربعة واثنى عشر بينهما مناسبة، تسمى مناسبة وتسمى مداخلة، وهو أن يكون الأصغر جزءا من الأكبر. إذا نظرنا الثلاثة والتسعة إلى الثلاثة ثلث التسعة، هذه المناسبة. إذا نظرنا إلى الثلاثة تفني التسعة من غير باقي، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. إذا قسمنا التسعة على الثلاثة انقسمت من دون باقي. هذا معنى قوله وخذ من المناسبين الزائدة. ثم يقول واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. الموافقة أن يتك أو ثلث أو ربع أو جزء من الأجزاء. فإذا كان أحد الفرق، إذا كان عندنا اثنين وأربعة، هذه نقول بينهما موافقة بالنصف، الاثنين فيها نصف والأربعة فيها نصف. منهم من يقول نأخذ الأربعة نكتفي بالأكبر. إذا كان عندنا مثلا عندنا ستة وتسعة، هل الستة تفني التسعة؟ يبقى فيها باقي. في هذه الحال ستة وتسعة أو ثلاثة وستة أو أربعة وثمانية، ماذا يكون بينها؟ أربعة وستة بينها موافقة، ستة وتسعة بينها موافقة بالنصف أو بالثلث، يعني نأخذ أقل عدد تحصل به الموافقة. أو مثلا سبعة وواحد وعشرون بينهما موافقة بالسبع، أو ستة وثمانية عشر بينها موافقة بالسدس، ثمانية عشر فيها سدس والستة فيها سدس. فالحاصل أنه إذا كان بينهما موافقة يقول فخذ من المواف واضرب جميع الوفق في الموافق اضرب الستة في التسعة لأن بينهما موافقة، يعني اضرب وفقها، الستة وفقها ثلاثة يعني ثلث، الستة وفقها اثنان والتسعة وفقها ثلاثة، فتأخذ وفق أحدهما وتضربه بكامل الآخر لأنهما موافقة بالثلث، فتأخذ وفق الستة اثنين وتضربه بالتسعة، أو تأخذ وفق التسعة ثلاثة وتضربه بالستة سواء، إن أخذت اثنين في تسعة ثمانية عشر، إن أخذت ثلاثة في ستة ثمانية عشر. هذا معنى قوله واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. ثم قال واضرب جميع وخذ جميع العدد المباين واضربه في الأصل ولا تداهن. المباين يضرب في الثاني إذا كان بينهما مباينة ثلاثة وأربعة، يضرب أحدهما في الآخر. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، ثلاثة في أربعة اضرب أحدهما في الآخر. فذاك جزء السهم فاحفظنه، يعني إذا تحصل من الضرب عدد تسميه جزء السهم، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه واضربه في الأصل الذي تأصل. إذا جمعت جزء السهم فاضربه في أصل المسألة أو في أولها، فاضربه في الأصل الذي تأصل وأحصي من ضم وما تحصل واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعني بعد الضرب يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من الحساب جمل يأتي على حسابهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. عندنا مثلا زوج خمسة إخوة لأم، ثلاث جدات، أليس المسألة من ستة؟ الزوج تنقسم عليه سهام ثلاثة، خمسة إخوة لأم لهم سهمان رؤوسهم خمسة لا تنقسم، نثبت رؤوسهم خمسة، الجدات ثلاث سهمهن واحد لا ينقسم، نثبت رؤوسهن ثلاثة. ننظر بين المثبتات، ننظر بين خمسة وثلاثة، نجد بينهما مباينة، نضرب خمسة في ثلاثة بسبعة بخمسة عشر، نسميه جزء السهم، نضربه في أصل المسألة التي هي ستة، خمسة عشر في ستة بتسعين، فللزوج ثلاثة بخمسة عشر خمسة وأربعين، وللجدات اثنين في خمسة عشر بثلاثين، ينقسم عليهن كل واحدة ستة، وللجدات واحد مضروب في خمسة عشر بخمسة عشر وهن ثلاث لكل واحدة خمس. كذلك إذا كان عندنا اثنى عشر أخت شقيقة وأربع أخوات لأم، أليس المسألة من ثلاثة؟ الشقائق لهن الثلثان والأخوات لأم الثلث، الشقائق لهن ثلاثة وهن اثنى عشر، هل ينقسم؟ تنقسم الثلاثة، يعني الشقائق لهن اثنان، اثنان من ثلاثة وهن اثنى عشر، هل ينقسم؟ ما ينقسم، ولكن بينهما موافقة، يوافق بالنصف لأن الاثنين فيها نصف واثنى عشر فيها نصف، فنثبت وفقهن ستة. الأخوات لأم لهن واحد وهن أربع لا ينقسم، ويكون مباين نثبت رؤوسهن أربع. ننظر بين المثبتات. المثبتات عندنا وفق الأخوات الشقائق ست، ورؤوس الأخوات أم أربع. ماذا بينهما؟ أليس بينهما مناسبة؟ بينهما مناسبة، وهو أن هذه يعني بينهما موافقة، يعني بين الرؤوس والرؤوس بينهما مناسبة، نكتفي بالأكبر أو نضرب أحدهما في الآخر. فإذا ضربنا الأربعة في الثلاثة باثني عشر، سميناه جزء السهم. ضربنا الثلاثة أيضا في اثني عشر ستة وثلاثين، سميناه مصح المسألة. الأخوات الشقائق لهن الثلثان اثنان منكسر عليهن موافق من نصف، أثبتنا ستة. الأخوات بأم واحد وهن أربعة لا ينقسم مباين. ننظر بين الرؤوس الأربعة والستة، نأخذ وفق الأخوات الشقائق فنجد بينهن موافقة بالنصف، نأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر، يعني وجدنا أن الستة فيها نصف والأربعة فيها نصف، أخذنا اثنين وضربناها بالستة صارت اثني عشر، سميناها جزء السهم. ضربنا اثني عشر في أصل المسألة ثلاثة بلغت ستة وثلاثين، الشقائق لهن اثنان، الشقائق لهن سهمان في اثني عشر بأربعة وعشرين، اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين، والأخوات أم واحد في اثني عشر باثني عشر، فصار لكل أخت من شقائق اثنين، ولكل أخت من الأخوات لأم ثلاثة. إذا كان عندنا أربع زوجات وثلاث جدات وخمسة أعمام، نقول عندنا ربع وسدس المسألة من اثني عشر، في الزوجات لهن الربع والجدات لهن السدس والإخوة والأعمام لهم الباقي، فتكون المسألة مجموعها من سبعمائة وعشرين. الزوجات لهن خمسة وأربعون لكل واحدة، والجدات لهن أربعون لكل واحدة، والأعمام لهم أربعة وثمانين لكل واحد، وذلك لأن المسألة من اثني عشر. ولما نظرنا إلى الزوجات لهن ثلاثة لا ينقسم عليهن، ثلاثة ما تنقسم على أربعة، الجدات لهن اثنان السدس وهن ثلاث لا ينقسم عليهن، الإخوة لهم الباقي، الأمام لهم الباقي خمسة إلى أن ينقسم أيضا عليهم الأربعة والثلاثة، ماذا بينها؟ مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، يعني ثلاثة في أربعة باثني عشر، نضرب اثني عشر أيضا في الخمسة، اثني عشر في خمسة أليست ستين؟ نضرب الستين في اثني عشر، نضربها في أصل المسألة تبلغ سبعمية وعشرين، ومنها تصح. إذا كان عندنا أربع زوجات وثلاث جدات وخمس أخوات شقائق وسبع أخوات لأم، هذه أيضا كلها مباينة، الزوجات لهن ثلاثة مباين ما ينقسم عليهن، الجدات لهن اثنان، لهن اثنان من اثني عشر وهن ثلاث ما ينقسم عليهن، الشقائق خمس ولهن ثمانية ما ينقسم عليهن، الأخوات الأم سبع ولهن أربعة الثلث لا ينقسم عليهن، فصار الانكسار على أربع فرق. ففي هذه الحال ننظر بين المثبتات، إذا نظرنا ننظر بين ثلاثة وأربعة مباينة، نضرب أحدهما في الآخر باثني عشر، باثني عشر ننظر بين اثني عشر وبين خمسة، نجد أيضا بينهما مباينة، نضرب اثني عشر في خمسة تكون بستين. هذه بقي عندنا ستون وسبعة، ماذا بينهما؟ نجد بينهما أيضا مباينة، فنضرب الستين في سبعة أربعمائة وعشرين، نسميها جزء السهم، نضرب جزء السهم أربعمائة وعشرين في أصل المسألة وأولها لأنها عادت إلى سبعة عشر، أربعمائة وعشرين في سبعة عشر تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين، نسميه مصحها، فكل نضرب سهامه بجزء السهم. إذا ضربنا ثلاثة أربعمائة وعشرين، ألف ومئتين وستين، لكل زوجة ثلاثمائة وخمسة عشر، اثنين في مئتين وأربعين، اثنين في أربعمائة، اثنين في أربعمائة وعشرين ثمانية وأربعين، للجدات كل واحدة مئتين وثمانين، الشقائق ثمانية في أربعمائة وعشرين تبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين، لكل واحدة منهن خمس ستمائة واثنين وسبعين، الأخوات في أم أربعة مضروبة في أربعمائة وعشرين بألف وستمائة وثمانين، هذه تفصيلها، تراجع النسخ التي فيها جداول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول السائل نرجو التفصيل في مسألة الرياء، متى يكون من الشرك الأكبر ومتى يكون من الشرك الأصغر مع ذكر الأدلة؟
مذكرا في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء، فإذا كان الحامل على العمل هو مراءة الناس، ما يصلي إلا إذا كان عند الناس، فمثل هذا أكبر لأنه صلى للناس، ولذلك أعب الله به المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا كان يصلي ولكن حسن صلاته لما رآه غيره فهذا من الأصغر.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الدينارية الصغرى والكبرى؟
المسألة الدينارية هي هذه المسألة الأخيرة، إذا كان عندنا 8 أخوات شقائق لهن 8 الثلثان، 4 أخوات لأم لهن الثلث، هذه 12، 3 زوجات لهن الربع، الربع 3، هذه 15، جدتان لهن السدس 2، هذه 17، كل واحدة جاءها دينار فيسمونها دينارية، هذه هي الدينارية المشهورة. ويمكن إذا اختصرت أن تكون ليس فيها عول إلا يسير. إذا قلنا مثلا أن الأخوات لأم أنهن 2 والأخوات الشقائق 4، فيكون لكل واحدة دينارا أو سهما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الاستثناء في الإيمان؟
هو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا قال أنا مؤمن فهل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ الاستثناء فيه خلاف، هناك من يمنعه ويقول إن الذين يستثني يكون شاكا في إيمانه. الصحيح أنه يجوز ويكون للتبرك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر لي بعض الإخوان أنه جاء عن شيخ الإسلام أنه قال: لا يستفتى في مسائل الجهاد إلا من جاهد، فهل هذا وارد عن شيخ الإسلام؟
ما أذكره، يا الله أنه لم ينقل نقلا صحيحا، ويمكن أنه فهمه على غير ما هو عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طفل حج مع والديه ولكنه ترك طواف العمرة في عمرة التمتع وسعى بعض السعي وترك طواف الإفاضة وطواف الوداع، فما عليه الآن وقد بلغ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان والده لم ينوي عنه من الميقات؟
ما تم حجه حيث لم يكمل المناسك، فنقول إنه بقي على إحرامه، وأن عليه أن يتحلل بعمره وأن يقضي الحج، بحيث أن ذلك الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام لكونه صغيرا. ففي هذه الحال لا بد أنه فعل محظورات قبل أن يتحلل بعمره، فغطى رأسه ولبس مخيطا وقص من شعره وكلم أظهاره وتطيب، ففي هذه كل واحدة فيها فدية، فيكون عليه صيام 15 يوما أو الصدقة ب15 صاعا، وعليه أن يعتمر ليتحلل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟
يعني أنهم أقرب إلى السنة، وذلك لأنهم علماء وأنهم مشهورون، ولكن ما كانت فيهم هذه البدعة التي هي قولهم إن الإيمان ليس لا يعم العمل، عند ذلك صعب أن نخرجهم أن ندخلهم في السنة إطلاقا. ومنهم الطحاوي في عقيدته، فإنه يقول في عقيدته والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، الإيمان واحد يعني هو التصديق، وينكر التفاوت بينهم. ولما كان كذلك فإن الشارح ابن أبي العز حاول أن يقرب مذهبهم إلى مذهب السنة، وأن الخلاف لفظي، ولم يصنع شيئا، فذلك لقوة الأدلة.
أحسن الله إليكم. تكرر هذا السؤال، وهو أن كثيرا من الناس يحجزون مكانا في الصف الأول ثم يذهبون لساعة أو ساعتين ثم يرجعون بعد ذلك، فيطلبون تبيين الصواب في هذه المسألة.
إذا كان يذهب إلى دكانه أو يذهب لينام، نرى أنه لا حق له، وأن من استبطأه له أن يرفع مصلاه. أما إذا كان يذهب لتجديد وضوء أو لمكان قريب فله ذلك ولا يجوز رفعه.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السؤال الأخير يقول سماحة الشيخ: الطريقة التي طبقتموها بالأيدي في ضرب الأعداد نرجو منكم إعادتها.
يتراجع في رسالة الشيخ ابن باز، إنه قد وضح فيها الأعداد، وذلك لأنه النظر بين الرؤوس والسهام، أن يقول إذا نظرنا في السهام فإما أن تنقسم على الرؤوس فلا يثبت شيئا، وإما أن توافق. إذا كانت السهام أربعة والرؤوس ستة بينهما موافقة من نصف فنثبت الثلاثة نصف الستة، وإما أن تباين. إذا كانت الرؤوس ثلاثة والسهام أربعة فنثبت الرؤوس كلها للمباينة. هذا النظر بين الرؤوس والسهام. وأما النظر بين الرؤوس والرؤوس، إذا كان هذا أثبتنا هذا وهذا وهذا، ففي هذه الحال إما أن نجد بينهما مماثلة ثلاثة وثلاثة فخذ من المماثلين واحدة، وإما أن يكون بينهما مناسبة يعني كستة وتسعة، فهنا نكتفي بالأكبر. يقول: وخذ من المناسبين الزائدة، وإما أن يكون بينهما موافقة موافقة بالنصف، يعني إذا كان بينهما مناسبة كثلاثة وستة وثلاثة وتسعة خذ من المناسبين الزائد، وأما ستة وتسعة فبينهما موافقة، اضرب جميع الوفق في الموافق، اضرب الستة في التسعة بينهما، اضرب نصف الستة ثلاثة في كامل التسعة، هذا معنى اضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذلك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين ثلاثة في أربعة واضربه في الثاني ولا تداهن، فذاك جزء السهم فاحفظ عنه، يعني ما تحصل من ضرب الرؤوس بعضها في بعض هو جزء السهم فاحفظ عنه، واحذر فديك أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، اضربه في أصل المسألة أو عولها، وأحسن من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، والله أعلم.